صباح الخير. العناوين: رسالة إسرائيلية سياسية نارية جديدة حزامها يشمل فجرا محيط صيدا، وإعلام عبري يتحدث عن صيد ثمين. نقلا عن عون وسلام: قرار حصية السلاح اتخذ بموافقة حزب الله ولا عودة عنه. لبنان الحر: تكشف مكان اختباء محمد شيخ زعيتر في ليسا، فمن هو؟ زلزال يضرب تكتل الاعتدال خلفيته الأمير المزعوم. الجيش السوري يستهدف فجرا مصادر مسيرات قسد بعد جرح 3 من عناصره في هجوم شرق حلب. ترامب رودريغيز تتعاون ولا انتخابات في فنزويلا الشهر المقبل. دايم دايم وميلاد مجيد للطوائف الأرثوذكسية الأرمنية من رندا بوداغر وطوني نصار. غدا اجتماع دوري للميكانيزم في رأس النقورة بنسخة عسكرية حصرا، على يستتبع لاحقا باجتماع آخر يضم المدنيين وربما الموفدين الأمريكيين، الأمريكي والفرنسي. وبعد غد عرض للتقرير الأخير عن سحب السلاح من جنوب الليطاني يقدمه قائد الجيش أمام مجلس الوزراء في بعبدة، تمهيدا للانطلاق في مرحلة جديدة من خطته الشاملة لبسط سلطة الدولة حصرا بقواها الشرعية على كامل أراضيها، وتنطلق بين الليطاني والأولي. إسرائيل استبقت الاجتماعين، لبل وسعت بالنار رسالتها من جنوب الليطاني إلى شماله وصولا حتى إلى صيدا فجرا، وأمس إلى البقاع الغربي، ضاربة بالمسيرات مواقع لحزب الله وحركة حماس، ما يؤكد أن تل أبيب تسير وفق أجندتها الميدانية الخاصة بصرف النظر عن الموقف اللبناني، لتأتي الاستهدافات وتوسيعها مباشرة عقب عودة بنيامين نتنياهو من فلوريدا، حيث التقى دونالد ترامب، والتسريبات الإعلامية أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأي عملية يرتئيها رئيس الوزراء الإسرائيلي. وفي السياق، كتبت صحيفة معرف اليوم أن نتنياهو سعى في خلال زيارته واشنطن إلى الحصول على ضوء أخضر للتحرك ضد حزب الله في لبنان، وكذلك ضد القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية، مؤكدة أن إسرائيل لم تعد تنتظر التصعيد بل تفضل مواجهة التهديد وهو لا يزال محدودا، وأنها تراقب عن كثب التطورات داخل إيران، وسط تقديرات متزايدة أن النظام الإيراني قد يرتكب خطأ قاتلا يوفر مبررا لرد عسكري إسرائيلي. وفي اجتماع أخير لكبار مسؤولي الدفاع مع نتنياهو، خلصت التقديرات إلى أن خريطة التهديدات الإقليمية تغيرت، وأن الجيش الإسرائيلي مطالب بالاستعداد لاحتمال القتال على 4 جبهات بعدما لم يعد لبنان الهدف المركزي الوحيد. نبدأ من الميدان.
فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم بغارتين متتاليتين مبنى من 3 طبقات إلى عدد من الكراجات في المدينة الصناعية في منطقة سنيق قرب مستشفى الراعي، ما أدى إلى تدميره بالكامل وألحاق أضرار كبيرة بالمباني والمحلات المحيطة وسقوط عدد من الجرحى. وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف الذي وقع من دون أي تحذير مسبق، فيما قيل أن المستهدف شخصية مهمة.
وتحدث الإعلام العبري عن اغتيال كبير وصيد ثمين من دون الكشف عن اسمه أو هويته. وفي معلومات أولية أن فرق الدفاع المدني عملت على سحب إصابة من أسفل أنقاض المبنى المدمر، وسط معلومات أخرى عن سقوط جريحين هما من العمال.
مصدر أمني ذكر أن الغارة على جنوب مدينة صيدا تعد تطورا خطرا في منح الاستهدافات الإسرائيلية، لافتا إلى أن تل أبيب لم تعلن بعد انتهاء العمليات العسكرية في لبنان. وبعد الغارة حلق الطيران المسير بكثافة في أجواء كفر حتى وكفر ملكي.
ومساء أمس وبعد فترة استراحة خرقها التحليق في الأجواء اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة غارات ثانية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله وحركة حماس، بعدما حدد أنان في جزين والمنارة في البقاع الغربي. كما أعلن أيضا أنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في بلدتي كفر حتة الجنوبية وعين التين في البقاع الغربي. بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو شن موجة جديدة من الغارات في جنوب لبنان.
وقد طاولت 5 غارات أطراف بلدتي السكسكي السرفند منطقة عين الدلي وهي وعرة ومهجورة، إضافة إلى عين التين، المنارة، أنان وكفر حتى، حيث تم قصف مبنيين في المنطقة. كما أقفل المكان في كفر حتى بسبب وجود صاروخ لم ينفجر في انتظار حضور الجيش صباح اليوم للكشف على الصاروخ ونقله من المكان.
وفي وقت سابق نفذ الجيش الإسرائيلي الهجمات في جنوب لبنان والبقاع بعد سلسلة الإنذارات التي أطلقها، واستهدف منزل شرحبيل علي السيد الذي قتل بغارة من مسيرة استهدفت سيارته على طريق عام مجد العنجر في أيار من العام 2024، وهو فلسطيني ينتمي لحماس، وكانت عائلته لا تزال تقيم في الشقة وأخلتها لدى ورود الإنذار، فضلا عن أن المبنى هو للكشاف المسلم. وألحقت ضربة في المنارة أضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة والسيارات والمؤسسات التجارية.
إلى ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيران عند محيط الموقع المستحدث في تلة الحمامس لخيام، وألقت قنابل مضيئة في أجواء منطقة رأس الناقورة.
صحيفة الشرق الأوسط كتبت في عددها اليوم أن توالي الإنذارات يكتسب دلالة إضافية لأنه يتجاوز للمرة الأولى منذ مدة طويلة نطاق جنوب الليطاني ليمتد إلى مناطق في شماله وصولا إلى البقاع الغربي، مما يعكس توجها وتوسيعا واضحا لدائرة الاستهدافات الإسرائيلية، ورسالة مباشرة مفادها بأن أي نقاش لبناني أو دولي في شأن حصرية السلاح جنوب الليطاني لا يعني من وجهة النظر الإسرائيلية تحييد بقية الجغرافيا اللبنانية عن بنك الأهداف. كما يبرز إدخال حركة حماس صراحة في الإنذارات الإسرائيلية ضمن مؤشر إضافي على أن إسرائيل تتعامل مع الساحة اللبنانية على أنها وحدة عملتية واحدة تضم أكثر من فاعل مسلح وليس فقط حزب الله، الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريوهات أكبر تعقيدا في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الحديث الإسرائيلي المتكرر عن إعادة إعمار بنى عسكرية وتعزيز التموضع.
وغدا تعقد لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري في رأس الناقورة على مستوى العسكريين بناء لاقتراح رئيسها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بإعاز من المستشارة الأمريكية مورغان أورتيغس، وعدم ممانعة باريس على أن تعقد اجتماعا ثانيا الأسبوع المقبل بنصاب مكتمل ومشاركة المبعوث الفرنسي جان-إيف لودريان.
وتردد أن واشنطن ارتأت اقتصار اجتماع الغد للميكانيزم على العسكريين لتكون على بينة في اجتماعها المقبل حيال ما ستؤول إليه في ضوء تقييمها لما حققه الجيش بانتشاره بمؤازرة اليونيفيل في المنطقة المحررة من جنوب الليطاني، وما إذا كانت الوحدات العسكرية استوفت ما هو مطلوب منها في ضوء إشادة كليرفيلد بما أنجزته بإخلائها المنشآت والبنى العسكرية العائدة لحزب الله.
كما أن واشنطن فضلت التريث لأن اجتماع الغد يتزامن مع جلستي مجلس الوزراء في قصر بعبدة والكابينت الإسرائيلي غدا، وبالتالي فأن اجتماعها المقبل يشكل محطة لتقييم ما أنجز في جنوب النهر معطوفا على ما ستقرره الحكومة في ضوء تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل ووضعه بتصرفها تبنى على الشيء مقتضاه تحضيرا للمرحلة الثانية من حصرية السلاح ومدى استعداد إسرائيل للقيام بخطوات على طريق التزامها ولو على دفعات بتطبيق وقف الأعمال العدائية.
معلوم أن مجلس الوزراء سيجتمع في 3 من بعد ظهر الخميس في عبدة، وسيعرض فيها هيكل للتقرير الشهري لخطته في شأن حصر السلاح، وعلى جدول الأعمال أيضا 38 بندا منها اقتصادية ومالية.
مصدر وزاري ذكر أن حزب الله وفي حال تعهدت واشنطن بالضغط على تل أبيب سيجد نفسه محشورا في الزاوية ولن يكون في وسعه الصمود سياسيا أمام قول أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في رده على من يطالبه بتسليم سلاحه أنه رضوخ لضغط أمريكي إسرائيلي، خصوصا وأنه حقق ما هو مطلوب منه بانسحابه من جنوب النهر والتزامه بوقف النار، ويبقى على الدولة أن تطالب الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتطبيقه بكل مندرجاته.
وإذرع أن قاسم بموقف هذا يناقض نفسه عندما يقول أنه ملتزم بتطبيق القرار 1701 وباتفاق الطائف، أضاف المصدر نفسه أن الحزب بعناده السياسي أراد توجيه رسالة للمجتمع الدولي أن سلاحه إيراني، ومن يطالبه بنزعه فما عليه إلا التواصل مع طهران، رغم أنه لم يعد له من دور، ليس بسبب تراجع نفوذ محور الممانعة في الإقليم ولبنان فحسب، إنما لأنه افتقد لدوره بتفرده بإسناده لغزة، وإن كانت قيادته تتجنب ما حل بلبنان من كوارث بدءا من بوابته الجنوبية، وتصر على تحميلها الدولة نتائج تفرد الحزب بالقرار.
بالتوازي، نقل المصدر عن رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام تأكيدهما أن قرار حصرية السلاح اتخذ بموافقة حزب الله بمجرد مشاركته في الحكومة ولا عودة عنه، وبالتالي يعود لمجلس الوزراء الالتزام بالمرحلة الثانية من حصريته باتخاذه القرار في هذا الشأن، على أن يبقى تحديد جدوله الزمني معلقا على انضاج الظروف السياسية، هذا في حال أن الميكانيزم أجمعت على أن المرحلة الأولى من الخطة طبقت، وأن احتفاظ إسرائيل بعدد من النقاط هو العائق أمام انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
وبحسب مصدر دبلوماسي غربي في بيروت، فأن إسرائيل لا تنوي انتظار إعلان الحكومة اللبنانية التي تعقد جلستها بعد غد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصرية السلاح شمال الليطاني، بل تتجه إلى فرض أجندتها الميدانية عبر تصعيد عسكري واسع يبدأ بسلسلة استهدافات مكثفة تطاول منشآت ومواقع ومخازن لحزب الله.
وأشار إلى أن ما شهدته منطقة شمال الليطاني من الجنوب إلى البقاع الغربي أمس من قصف إسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله وحركة حماس ليس سوى عينة أولى من مسار تصاعدي للعمليات القتالية، فيما لفت إلى أن الغارات وفق البيانات الإسرائيلية طالت بنى تحتية لحماس وسط تساؤلات عما تفعله الأخيرة في بلدة أنان المسيحية.
أضاف المصدر نفسه أن الرسالة الإسرائيلية واضحة ومباشرة للحكومة اللبنانية، ومفادها بعدم الرهان على عامل الوقت أو على تبدل الظروف أو المتغيرات الإقليمية والدولية، بل الشروع الفوري ومن دون أي إبطاء في تنفيذ حصرية السلاح اللبناني والفلسطيني على كامل الأراضي اللبنانية، باعتبار أن أي تأخير سيقرأ كعجز أو تواطؤ وسيقابل بمزيد من الضغط العسكري.
وذكر أن معلومات وصلت إلى الدولة من عواصم غربية ودوائر أمريكية أقرب إلى تطمينات تفيد بأنه في حال قررت إسرائيل استكمال الحرب على حزب الله فأنها ستحيد مؤسسات الدولة ولن تهاجمها بشرط ألا تنخرط في دعم الحزب، كما تضمنت الرسائل تطمينات إلى أن المدنيين سيمنحون ممرات آمنة لمغادرة مناطق سيطرة الحزب المعروفة مع حرية الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا. وتردد كذلك أن الهدف الأساس لإسرائيل يتمثل في تدمير مصانع الأسلحة التابعة لحزب الله، لا سيما منشآت تصنيع المسيرات والصواريخ الدقيقة، تليها ضربة موجهة إلى بنيته العسكرية.
موقع ولا العبري نقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قبل قليل أن إيران تستمر في نقل أموال ووسائل قتالية إلى حزب الله مباشرة وعبر سوريا. أضافت المصادر أن حزب الله ينسق عملياته مع الجيش اللبناني، ما يثير مخاوف إسرائيل من أن يتعمق التعاون بينهما، وقد نقل هذا القلق إلى الجانب الأمريكي. وبحسب المصادر أيضا، فإنه لا نية لتخفيف وجود القوات الإسرائيلية على حدود لبنان، وستشن تل أبيب عمليات حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لزم الأمر. إلى ذلك نقل موقع ولا عن مصادر أمنية إسرائيلية أيضا أن إيران تسعى للحصول على مكونات لإنتاج صواريخ باليستية وتخصيب اليورانيوم.
في الأثناء، تزور اعتبارا من الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية الأردن وسوريا ولبنان، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المفوضية من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الزيارة.
وغدا يتوجه الرئيس عون إلى قبرص في زيارة تستمر لساعات تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي بغية المشاركة في احتفال انتقال رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى قبرص.
ومن المقرر أن يعقد عون سلسلة لقاءات مكثفة مع قادة أوروبيين ومسؤولين أمميين تتناول سبل درء خطر الحرب الإسرائيلية عن لبنان وتفعيل مسار التفاوض الجدي لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية. في ملف المخدرات تصنيعا وترويجا، علمت إذاعة لبنان الحر أن أحد أخطر المافيات المدعو محمد الشيخ زعيتر مختبئ في مكان محصن في ليسا بعد مطاردة من استقصاء جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي، وهو يعمل على خط الترويج بين ساحل المتن الشمالي وجبيل، كما أن عصابته تنشط بين بعلبك والضاحية الجنوبية. يذكر أن المبنى الذي يقيم فيه زعيتر مبني على أرض تابعة للكنيسة المارونية.
ومن ملف المخدرات إلى ملف وجود ضباط تابعين لفلول نظام الأسد البائد في لبنان، فقد نسب إلى مصادر وزارية أن الموضوع أعطي حجما إعلاميا فاق بكثير ما أظهرته الوقائع الميدانية والتحقيقات الرسمية والحملة الأمنية الواسعة التي نفذت، ولا سيما في الشمال، والتي لم تفضي إلى أي توقيفات أو أدلة تثبت وجود بنى تنظيمية أو غرف عمليات تدار من لبنان لتنفيذ أعمال عسكرية داخل سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التهويل وتوقيته.
وكشف المصدر عن أن قسما كبيرا من الروايات المتداولة استند إلى معلومات تم تضخيمها عبر مواقع التواصل من خلال تداول أسماء ولوائح وخرائط وقصص عن قواعد وغرف عمليات مفترضة، تبين لاحقا أنها إما قديمة أو غير دقيقة أو تتعلق بأشخاص موجودين خارج الأراضي اللبنانية.
قضائيا أوضح المصدر الوزاري أن لبنان يتعامل بجدية كاملة مع استنابة قضائية تصله وفق الأصول، سواء من دول معنية أو عبر المنظمات الدولية المختصة، إلا أنه في المقابل لا يمكن أن يبني إجراءاته على شائعات أو تسريبات إعلامية لا تستند إلى طلبات رسمية أو مذكرات توقيف نافذة.
وشدد المصدر ذاته على أن التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية أسهم في احتواء أي احتكاكات ومعالجتها بسرعة ومنع تمددها إلى توترات أوسع، وأن الانتشار الأمني الكثيف في المناطق الحساسة ترافق مع تحقيقات شاملة بكل ما طرح من معطيات خلصت إلى أن حجم المبالغة الإعلامية يفوق بكثير الواقع الفعلي على الأرض.
في المقابل كتبت صحيفة نداء الوطن أن لبنان لا يظهر في المرحلة الحالية كساحة مواجهة بقدر ما يتحول إلى منصة إدارة لشبكات ظل مسلحة تنشط في سوريا انطلاقا منه وتستفيد من فراغه السياسي ومن التراخي الأمني المعتمد لديه.
فالأسلحة التي تبين أن ضباط الأسد يملكونها تابعت الصحيفة ليست في لبنان بل في الساحل السوري، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن للمتوارين في لبنان توسيع طموحاتهم العسكرية والتسلح في الشمال، فقد يملكون إن أرادوا بعد التمركز ما يسمح بأحداث اضطراب موضعي وكاف لإشعال مشكلة لبنان وسوريا بغنى عنها.
كما نقلت نداء الوطن عن مصدر أن المجموعات متشظية تميل إلى تضخيم أعدادها طمعا بحصة أكبر من الدعم المالي لغياب آلية التصحيح والمساءلة الداخلية، وبعكس الرواية التي تباع للعسكر يعمل قادة الأسد وفق منطق التمويل لا السياسة ولا الإيديولوجيا، والرواتب التي تدفع لهم بالدولار تأتي بشكل دوري فيما تصرف المساعدات على مراحل وينتشر خلاف على الأحقية بين الأعضاء.
في ملف الأمير الوهمي المدعو أبو عمر، يختتم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته في خلال يومين على أن يحل الملف إلى قاضي التحقيق الأول المختص بواسطة النيابة العامة الاستئنافية. وقد تقدمت الوكيلة القانونية لأبو عمر المحامية زهراء صعب بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد أحمد حدارة لإقدامه على التعرض بالضرب والاعتداء عليه عند اكتشاف شخصيته الوهمية.
الاعترافات أمام القضاء أدت إلى زلزال في تكتل الاعتدال الوطني، فتوالت الانسحابات بدءا من النائب وليد البعرين الذي قال إن انسحابه لأن العمل العام لا يستقيم إلا على قاعدة الكرامة، وأن الشراكة السياسية الحقيقية تبنى على صون الظهور لا على إثقالها، وعلى حفظ الثقة لا على استهلاكها. أضاف أن حفظ الكرامة ليس تفصيلا عابرا بل هو جوهر السياسة حين تمارس بصدق معلنا توجهه نحو تموضع سياسي جديد يمليه عليه ضميره السياسي.
ومن ثم انسحب النائب أحمد رستم معتبرا في بيان أن القرار يأتي في إطار إعادة تموضع سياسي يحفظ القيم والكرامة، وحين تصبح القناعة عبئا داخل أي إطار سياسي وحين يغدو الاختلاف في الرؤية مساسا بجوهر ما نؤمن به من قيم ومعايير يصبح لزاما إعادة التموضع بما يحفظ المعنى قبل الموقع.
كما صدر بيان توضيحي للنائب أحمد الخير كشف فيه ما ورد في إفادته أمام النائب العام التمييزي في ملف أبو عمر حول ما دار في اجتماع تكتل الاعتدال قبل استشارات تسمية الرئيس المكلف، ولا سيما التباين الذي حصل آنذاك في وجهات النظر، إضافة إلى الاتصال الذي تلقاه أحد أعضاء التكتل من الأمير المزعوم.
ولفت إلى أنه تحدث في شهادته عن الانقسام الذي ساد اجتماع التكتل في شأن التسمية بين تمسكه وبعض الزملاء بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي في مقابل توجه بقية الأعضاء إلى تسمية القاضي نواف سلام، ولا سيما بعد تسميته من قبل كتلتي اللقاء الديمقراطي ولبنان القوي، واعتبار أن الكفة بدت تميل لمصلحته ومن مصلحة التكتل تسميته.
أضاف الخير أنه في خضم هذا النقاش تلقى النائب محمد سليمان اتصالا من المدعو أبو عمر الذي قدم لأعضاء التكتل على أنه أمير من الديوان الملكي السعودي، وتضمن توجيهات غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي على اعتبار أنها توجيهات صادرة عن الديوان، ما أدى إلى شبه إجماع داخل التكتل على تسمية سلام بدلا من ميقاتي.
النائب الخير أوضح في بيانه أن هذا الاتصال أثار الريبة والشك لديه، فبدر فورا ومن داخل اجتماع التكتل إلى الاتصال أكثر من مرة بالسفير السعودي وليد بخاري لوضعه في أجواء ما حصل والاستضاح عن حقيقة ما نسب من توجيهات إلى الديوان الملكي، إلا أن السفير كان خارج التغطية في حينه، وقد حان موعد الاستشارات فتمت التسمية لصالح سلام.
وتابع أن بخاري اتصل به لاحقا في اليوم نفسه ردا على محاولات الاتصال السابقة، فأطلعه على تفاصيل ما حصل وطلب منه مقابلته في بيت السفارة في اليرزي، حيث عرض عليه للوقائع كاملة ليقوم بدوره بالاتصال بالأمير يزيد بن فرحان، مشيرا إلى أنه تحدث شخصيا إلى الأخير وأبلغه بكل تفاصيل ما حصل.
في سوريا أعلن مصدر عسكري فجرا أن الجيش بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قصد في محيط دير حافر شرق حلب، بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مساء أمس حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش في محيط البلدة، ما أدى وفق وزارة الدفاع إلى إصابة 3 عسكريين في تصعيد جديد، رغم تأكيد الأخيرة أنها مستمرة في التفاوض مع الحكومة السورية.
قناة الإخبارية الرسمية كانت نقلت عن مصدر عسكري أن هجمات قصد عبر المسيرات أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية، وأن رد الجيش السوري سيكون محدودا.
بالتوازي وبعد شائعات عن تعرضه لحادث أمني، تداول ناشطون فيديو لمدة 45 ثانية للرئيس السوري أحمد الشرع يشتري ويشرب القهوة في أحد محلات شارع المزي دمشق ويسأل صاحب المحل عن اختصاصه، وكانت سرت شائعات في الأيام الأخيرة عن حصول حادث أمني في الشارع المذكور قرب القصر الجمهوري.
وفي باريس وقبيل انعقاد جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي تستضيفها بالتنسيق والوساطة من الولايات المتحدة، التقى وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني نظيره الفرنسي جون نويل بارو، وناقشا تعميق العلاقات الثنائية دعما لاستقرار سوريا الجديدة في سياق زيارة بارو للعاصمة السورية في كانون الثاني من العام الماضي وزيارة الشرع باريس في نيسان من السنة نفسها، وفق بيان للخارجية الفرنسية الذي أشار إلى أن بارو أشاد بقرار سوريا الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش، معربا عن دعم فرنسا الكامل لجهود السلطات السورية الرامية إلى كشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي طالت المدنيين في الساحل والسويداء.
كما أشاد الوزير بارو برفع العقوبات الأمريكية عبر إلغاء قانون قيصر، وأكد استعداد فرنسا لمرافقة عودة الشركات الفرنسية إلى سوريا.
إلى اليمن، فقد ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السلطات المحلية في محافظة المهرة أكدت نجاح عملية تسلم قوات درع الوطن كل المعسكرات، في حين يترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وفدا إلى الرياض بعد أيام من ترحيب المجلس بدعوة السعودية للحوار لإنهاء تصعيد عسكري في الآونة الأخيرة تسبب بسجال بين السعودية والإمارات.
وكان المركز الإعلامي لقوات درع الوطن أشار إلى أن القوات وصلت عملياتها العسكرية لدحر المرتزقة وملاحقة قطاع الطرق والعناصر التخريبية في محافظتي حضرموت والمهرة شرق البلاد.
ومن اليمن إلى فنزويلا، فقد قال مصدر حكومي أن إطلاق نار سجل قرب القصر الرئاسي في كاراكاس والوضع تحت السيطرة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. أما وكالة الأنباء الفرنسية فنقلت عن مصدر أن طائرات المسيرة مجهولة الهوية حلقت فوق القصر الرئاسي وأن قوات الأمن ردت بإطلاق النار.
في هذا الوقت تحدث ناشطون عن أوضاع غير طبيعية تشهدها المدينة وسط حال من الترقب والقلق، وتداولوا على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر مسلحين في شوارع كاراكاس إلى جانب مقاطع أخرى توثق إطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة، ما زاد غموض المشهد الأمني.
البيت الأبيض وعبر أحد مسؤوليه قال: نتابع عن كثب التقارير الواردة عن إطلاق نار في فنزويلا ولسنا متورطين بالأمر.
وأمس حددت محكمة أمريكية في نيويورك 17 آذار المقبل موعدا للجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.
وقد دفع مادورو ببراءته من التهم الموجهة إليه والتي تتعلق خصوصا بالإتجار بالمخدرات لدى مثوله أمام المحكمة، وقال أنه رئيس جمهورية فنزويلا وهو مخطوف منذ السبت الواقع في 3 كانون فيما أدت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة في كاراكاس.
صحيفة بوليتيكو نسبت إلى مصادر أن إدارة ترامب تطالب رودريغيز باتخاذ إجراءات مؤيدة لواشنطن لتجنب مصير مادورو، وأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا رودريغيز بتشديد الرقابة على تدفقات المخدرات. وقد طالبها المسؤولون الأمريكيون بطرد عملاء دول وشبكات معادية لواشنطن ووقف بيع النفط للخصوم.
كما أن واشنطن تريد من رودريغيز تسهيل إجراء انتخابات حرة والتنحي عن السلطة، في حين تركز إدارة ترامب حاليا على ضمان استقرار فنزويلا لتحقيق المصالح الأمريكية.
الرئيس الأمريكي الذي كشف أن رودريغيز تتعاون مع المسؤولين الأمريكيين ولم يكن هناك تواصل معها قبل الإطاحة بمادورو قال: لسنا في حال حرب مع فنزويلا، وقد ندعم جهود شركة النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا، مشيرا إلى أن البلاد لن تشهد انتخابات جديدة في خلال الأيام 30 المقبلة.
وقال أنه ينبغي إصلاح فنزويلا أولا، لافتا إلى أن مجموعة من المسؤولين سيساعدون في الإشراف على التدخل الأمريكي فيها، ومؤكدا أن الإطاحة بمادورو تمت من دون مساعدة الدائرة المقربة منه.
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشودو أكدت أنها لم تتحدث إلى الرئيس الأمريكي منذ 20 الأول الماضي وأنها تخطط للعودة في أقرب وقت إلى فنزويلا.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر أن تقريرا استخباريا أمريكيا خلص إلى أن كبار نظام مادورو هم الأنسب لقيادة حكومة مؤقتة، وأن هذا التقرير كان أحد العوامل التي دفعت ترامب لدعم نائبة مادورو بدلا من زعيمة المعارضة.
وكشف وزير الحرب الأمريكي بات هيكثث عن مشاركة نحو 200 من عناصر القوات الأمريكية في إطار عملية اعتقال مادورو ولم يقتل أمريكي واحد فيها.
رئيس مجلس النواب الأمريكي أكد أن عملية فنزويلا كانت مبررة ومادورو مسؤول عن وفاة آلاف الأمريكيين بسبب المخدرات، مضيفا أن أعضاء الكونغرس سيتلقون غدا إحاطة من إدارة ترامب في شأن فنزويلا.
وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لتقييم التطورات المتعلقة بفنزويلا انتقدت دول عدة بينها روسيا والصين الهجوم العسكري الأمريكي، فيما قال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا إن بلاده أصبحت ضحية لهجمات أمريكية بسبب مواردها الطبيعية، ورأى أن الهجوم الأمريكي على كاراكاس غير مشروع وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى ضرورة الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته وضمان عودتهما الآمنة إلى فنزويلا.
في المتفرقات هز زلزال فجرا بقوة 6.2 على مقياس ريختر غرب اليابان من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار حتى الساعة. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
نقول بمصلحة الأرصاد صباح الخير لجوستين بوفارس. دايم دايم جوستين ومن عايدك.
دايم دايم بالخير عليكم يا رب.
أهلا، مثل ما بنقول باللبناني بسترينتنا عليك.
هاي بالو على السنة.
لا، وعلى على كمان بالطقس معلوم.
أوكي ماشي. أنا لكن بعطيكم شوية طقس إجمالا.
هاي لدي.
جمالا الضغط الجوي المرتفع ببلش نحسر شوي تدريجيا. اليوم أكيد بعده طقسنا غائم جزئيا بسحب مرتفعة، عنا ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، نسبة الرطوبة بعدها منخفضة، من هيك الفرق عم بيكون كبير بين حرارة النهار وحرارة الليل. منحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى 1500 متر وما فوق، خاصة الطرقات الجبلية والداخلية لأن الداخلية عم تكون باردة كمان خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الأربعة كمان مكمل طقسنا بغيوم مرتفعة، هيدول دليل أنه جايينا منخفض رح يوصل نهار الجمعة. هلا لكن الأربعة غيم مرتفع، عنا ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية. الخميس بداية النهار بيكون غيوم مرتفعة، بتنشط الرياح بتوصل لحدود 65 كيلومتر بالساعة الفترة المسائية، بينما الجمعة بداية النهار بيوصل المنخفض، بيكون حمل معه أمطار ورياح وعواصف رعدية وثلوج حتى. الرياح بتوصل سرعتها لحدود 85 كيلومتر بالساعة، بيرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، تتساقط الأمطار متفرقة صباحا بتشتد غزارتها خلال النهار مع برق ورعد ورياح ناشطة مثل ما ذكرت، واحتمال تساقط حبات من البرد اعتبارا من بعد الظهر. تتساقط الثلوج 1600 خلال النهار، توصل لليل 1400. بالنسبة للحرارة اليوم، نرجع لليوم، الحرارة على الساحل من 4 ل 22 درجة، فوق جبال من 0 ل 19، أما بمناطق الداخلية من درجة ل 19 درجة، والرياح سطحية عم بيكون اتجاهها شمالي لشمالي شرقي، سرعتها من 10 ل 30 كيلومتر بالساعة. هيدا كل شيء.
جوسلين، يعني مبدئيا عندنا الجمعة شتاء، سبت وأحد ويك إند مشمس مفروض.
لا فيها استراحة، بس الأحد يمكن ترجع بتعويد الأمطار.
والجمعة الجاية الله بيفرج.
الله بيفرج أكيد.
شكرا لك جوسلين. كان في الصباحية الثانية رسالة إسرائيلية سياسية نارية جديدة، حزامها يشمل فجر المحيط صيدا، وإعلام عبري يتحدث عن صيد ثمين. نقلا عن عون وسلام، قرار حصرية السلاح اتخذ بموافقة حزب الله ولا عودة عنه. معلومات للبنان الحر، أحد أخطر المافيات محمد الشيخ زعيتر مختبئ بمكان محصن في ليسا. زلزال يضرب تكتل الاعتدال، خلفيته الأمير المزعوم. الجيش السوري يستهدف فجرا مصادر مسيرات قسد بعد جرح 3 من عناصره في هجوم شرقي حلب. ترامب رودريغيز تتعاون ولا انتخابات في فنزويلا الشهر المقبل. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.